بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى لي التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله لي ولكم قبولا، إنه خير مسؤول. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أبو إلياس.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحن في العراق نأخذ بالشافعي والحنفي.
نعم.
فأنا شافعي، صيغة التوجه أقول الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا والحمد لله حمد كثيرا وسبحان ربك رب العالمين وجهت وجهي. أحد الإخوة قال لي لا تقول هذه زيادة، قل ولا بعد تكبير في الإحرام وجهت وجهي.
نعم.
في نهاية الكلام، وأنا أول المسلمين، إمامنا رحمة الله عليه توفى قبل عدة سنوات، قال لا تقول أول المسلمين، فسيدنا أبو بكر هو أول المسلمين، قل وأنا من المسلمين.
إن شاء الله يا أبو إلياس.
نريد توجيهك. ملاحظة أخرى.
نعم.
في سورة الأحزاب الآية الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
نعم.
نريد أن نقترب من صفاتهم بصورة مختبرة، نريد أن نقترب من صفاتهم صفات هؤلاء
إن شاء الله يا أبو إلياس.
ملاحظة أخرى، أنت تؤمن مبدأ الذكر المقيد والمطلق.
نعم.
كنا نقرأ في سورة سين أليس الله بحكم الحاكمين، قلت لنا لا تقولوا بلى.
نعم.
وكنا نصلي على رسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، قلت لنا هذا غير موجود لا تقولوا، فتركناه.
نعم.
مجمل الكلام أنا أقول هذه سنة، يعني هي سنة، هو ذكر لله وسنة، يعني لماذا مقيد ومطلق؟ يعني وما قي يعني صريح العبارة قيدت علينا يعني.
ضيقت ولا وسعت؟
نعم.
أظني وسعت ولم أضيق، وإن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله.
إن شاء الله. هذه ملاحظة كثيرة ولكن للحلقة طيب. الأخرى جعلها طيب. في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي إلياس، أهلا وسهلا، حياك أبو إلياس. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك إن شاء الله وأوقات مباركة.
الله يبارك فيك يحفظك يا رب، جزاك الله خير.
أقول لك أنا عندي سؤال.
نعم.
أنا شيخ تعبان، يعني معي انزلاق العمود الفقري وسكر وضغط، وحالتي على محاري وعمري تقريبا 76 سنة
ما شاء الله،
ومديون للبقالة، مديون للبقالة، يعني لي كنا سنتين وأنا أخذ من البقالة الآن تقريبا 250 ألف علي. ما أقدر سدد ولا عندي دخل أي محل، أنا تعبان راتبي جالس في البيت.
نعم.
ومعي ولد معه زكاة، هل يجوز أن ابني يعطيه راعي البقالة من الزكاة حقه؟
إن شاء الله يا أخو عبد الرحمن، إن شاء الله.
الله يحفظك ربي يحفظك العافية.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. مرحبا 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 مرحبا. تفضل أم حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبارك عليك شهر رمضان.
يبارك فيك ويحفظك.
شيخنا، هل يجوز الأكل من الأشجار اللي بالشوارع من ثماره والأخذ من أوراقه؟
إن شاء الله.
وكذلك في المؤسسات الحكومية يوجد أشجار مثمرة، هل يجوز الأكل منها؟
إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سعد.
شيخ
سعد من الكويت.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، هلا وسهلا. الصوت يقطع من عندك يا سعد، في مشكلة الظهر عندك.
تقبل الله طاعتكم.
من ومنك صالح الأعمال، مرحبا.
أهلا فيك، كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال. طبعاً كان عندي مبلغ في البنك. والمبلغ هذا آخر منه وأرجع منه وآخر منه يعني متحرك. فهل يجوز علي أني أنا أطلع الحين زكاة منه وهو متحرك؟
إن شاء الله يا سعد.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا معاي مرض سكر وضغط وطبعا ونقص الحديد، فلذلك أنا أفطرت.
نعم.
فذهبت إلى لجنة من اللجان الخيرية ودفعت لهم قيمة
كفارة الصيام. إيه نعم.
كفارة الصيام. هل علي ذنب فضيلة الشيخ؟ هل يعني أنا صمت تقريبا حوالي 6 أيام لكن صار معي ضغط وصار وأنا آخذ السكر ومعي سكر ومعي ضغط وآخذ إبر الأنسولين.
لكن الطبيب نصحك يا أخوي سعد قالك لا تصوم؟
الطبيب ما أعطاني يعني لا لا لا, لا إيه ولا لا فضيلة الشيخ.
لكن أنت شفت أنك تتعب ما تقدر.
شوية يعني مو يعني لكن الحمد لله رب العالمين. فلما فحصت صار معي زيادة السكر والضغط ونقص الحديد بالجسم.
إن شاء الله يا سعد.
فأنا آخذ فضيلة الشيخ آخذ دواء الصبح وآخذ دواء بعد الظهر وآخذ دواء في الليل.
إن شاء الله يا سعد. إن شاء الله مشافة معافى.
الله يطول عمرك.
تسمع الجواب بحول الله. من؟ فضيل السلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة لساعة الإجابة من يوم الجمعة.
إيه.
كيف يوفق الإنسان يعني لهذه الساعة ليجي يعني ظل فصل في صلاة العصر في المسجد يقرأ قرآن أو يدعي للغروب أو كيف يعني؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة ل إحنا نصلي صلاة التراويح على طول الإمام يقوم يعني ما نجيب سنة العشاء فيصلي التراويح وبعدها يوتر نوتر. أنا بعدها أصلي ركعتين سنة العشاء، هذا صحيح ولا مو صحيح؟
بس تفوتك التراويح، ما تفوتك الركعتين يا أخوي سلطان؟
لا إحنا صلي التراويح طال عمرك عطول من يسلم العشاء يسلم العشاء عطول يقوم التراويح دقيقتين تقريبا تفصل بينهم.
يعني الإمام ينتظر دقيقتين ها؟
ثم يوتر.
إن شاء الله يا سلطان.
السؤال الثالث يا شيخ أبي أعرف يعني شنو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها جاب وإذا سئل بها أعطى.
إن شاء الله.
شكرا جزاك الخير يا شيخ.
الله يحفظك يبارك فيك. تفضل يا أم عبد الله من عمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رانا الصوت شوية ضعيف عندي ما أقدر.
يلا بسيطة تفضل.
الحين طالع شوية من العناية المركزة.
سلام.
قبل رمضان بيومين فالحمد لله يعني ما قدرت أعدي الصوم لأن أثار الأجهزة والبيبات ما ثرات فيه حتى تسمح صوتي، فما قادر يعني على الصلاة على الصوم.
لا يا عبد الله وين ما سمعنا سؤالك كامل. حاولي يا عبد الله حاولي ارجع من جديد اتصلي بارك الله فيك. أم أيمن.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكرك على توضيح الإجابة بالنسبة
للي
على الواتساب في الخضر.
أي الحمد لله.
الحمد لله. أنا هي نصحتها قبل كده كذا مرة من أشياء برضو أرسلتها وأنا كنت متأكدة أن هي غلط، لكن هي ما فيش فايدة، ما حدش بيقرأ قبل ما بيبعت رسالة، كلهم بيدوسوا على الزرار ويبعتوه، فالحقيقة يعني مش عارفة أعمل معهم إيه. تاني سؤال لو تكرمت، أنا امبارح سمعت حضرتك بتقول الواحد لا يتعمد أن يلبس الشراب عشان الوضوء. الحقيقة حصلت لي يعني أنا كنتش بلبس الشراب قبل كده إلا يعني عند الصلاة. اللي حصل أنا نزلنا رحلة لمصر من كذا سنة وبعدين حصلت لي مشكلة كبيرة لأن الطيارة قعدنا فيها حوالي 12 ساعة دايركت يعني مباشر على القاهرة، فرجلي ورمت جامد جدا جدا وحصلت لي مشكلة في ظهري وما كنتش قادرة أسجد خالص، يعني لا أقدر أسجد ولا أقدر يعني أي أمارس أي يعني أعمل، فكنت ما أقدرش أرفع رجلي علشان أتوضأ، فلبست الشراب وهي من ساعتها الحقيقة بتقلمني، يعني أنا ما زلت لغاية الآن ما أقدرش أسجد أبدا وحاولت كتير الحقيقة لأن أنا أحب السجود. فالحقيقة هل صلاتي السابقة أو الآن يعني يعني باطلة علشان كنت بلبس الشراب متعمدة.
طيب أبشر يا مأيمة تسمعين الجواب.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. محمد، محمد من ليبيا. يا محمد. طيب راح محمد، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه.
يعافيك
شيخنا. في عندي استفسار. والدي رجال كبير بالعمر وصحته هاي الفتره تعبان، والدكتور قال له ما فيش صيام. طبعا هو حاول يصوم بعدين تكتت صحته وما صام. فهلا هل يجوز انا اخرج عنه الكفاره؟ انا بنته اخرج عنه الكفاره، وفي يعني معين يعني مثلا كميه معينه لاخراج الكفاره الصيام. وكذلك اختي ايضا مريضه وبتعالج وممنوع منها منعت من الصيام بسبب العلاج اللي حاليا عم تاخده، وهل يجوز انا برضو اطلع عنها الكفاره؟ وهل إنه بقدر إني أشارك مثلا بالجمعيات الخيرية كإفطار صائم، هل تقبل ككفارة عنهم؟ وفي حد يعني كمية معينة أو كمية معينة للإخراج عنهم؟
واضح محمد، واضح.
هذا هو استفسار.
طيب السؤال، الوالد عنده قدرة مالية على الدفع الكفارة؟
نعم عنده القدرة المالية، ولكن
كذلك
أنا
أختك.
انا اختي لا وضعها يعني شوي يعني حاليا وضعها شوي متاثر في بسبب ازمه كورونا، وضعها المادي يعني
طيب.
والدي عنده القدره الماليه، ولكن انا طوعا وحبا حابه اني انا اكسب هذا الاجر، فهل يجوز؟
ابشر يا ام محمد تسمعين الجواب.
شكرا كثير.
مرحبا، تفضلي يا ساره.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عندي بس استفسار بسيط. في كل رمضان بعد ختمتي أنا للقرآن، بما أن أنا والدتي ما تقرأ ولا تكتب، فهل يجوز أني أنا أختم عنها ولا لا؟
كيف تختمين عنها؟
لأن هي ما تقرأ ولا تكتب، فيعني تكون النية لما أنا أقرأ القرآن ختمة لأمي.
إيه طيب.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول هو إذا كنت أفرش أسناني في رمضان وبالخطأ بلعت ماء، هل أكمل إفطاري أم أمسك صيامي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني هو إذا حلفت على القرآن مثلا نمت على الساعة 9، ولكن تذكرت بعد ما حلفت أن نمت على الساعة 8، هل أحاسب؟
يعني أنت حلفت على القرآن بأنك نمت الساعة؟
لا أستاذ، هذا فقط مثال.
إيه يعني أنت حلفت على شيء وتبين لك خطأ بعدين يعني.
نعم نسيت أنني لم أفعل هذا الشيء.
إن شاء الله. كم عمرك يا عمر؟
12 سنة يا
عمر. الله يحفظك يا عمر، يبارك فيك. أهلا وسهلا. طيب فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت سعاد من عجمان تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية. الله
يعافيك. مرحبا. أهلا وسهلا.
الله يسلمك شيخ. سؤالي هو بخصوص دم الحيض في رمضان. الله يعطيك العافية. بالنسبة لأختي إنه اليوم 9 يوم من جاتها هذه داء الحيض، وهي الحين من راحت تتوضأ لقت إنه في إفرازات بنية، واليوم 9 يوم الدورة، اليوم 9 يوم.
هي كم دورتها هي؟
دورتها 6 أيام.
لكن اتصل الدم، ها اتصل الدم والكدرة والصفرة هذه كلها اتصلتها. سعاد راحت. حاول يا سعاد مرة ثانية، لكن يعني تقريبا وضح عندي السؤال فحواه. تفضل يا أبا طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الله منا ومنكم صالح العمل، جزاك الله خير على الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الشيخ يعني أنا عندي سؤال، يعني أنا عندي بنيت يعني بيت يعني للعيال يعني في البلاد يعني، وطبعا إننا مش موجودين هناك يعني. ماجرين البيت يعني، فأنا بسأل يعني مثل الإيجار طبعا احنا نصرف منه بعض الأوقات يعني إذا حد راح من العيال يعني، فبسأل يعني مثل يعني في علينا مثل زكاة يعني مثل من الإيجارات يا شيخ؟
إن شاء الله أبو طارق،
الله يجزي خير بارك فيك،
حياك الله. مرحبا أبو مناحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يك بالخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
طول العمر عندي تقريبا 3 أسئلة إذا سمحت لي.
تفضل.
في عشبة عندنا في الشمال في السعودية نستخدمها دائما لعلاج، وهي اسمها الحلتيتة.
أي نعم.
فهذه إحنا نستخدمها دائما يعني في الأمراض، ويمكن ما تخفى عليكم، لكن في سمعنا الآن طالعين يقول لك هذه عشبة الشيطان.
أي نعم.
ولا تستخدم يطرد الجن وما الكلام هذا كله. ومطلعين فتاوى الآن أو مو شبه فتاوى يعني الدعاء إنه هي يعني حرام أو ما تستخدم.
أي.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة إذا كان إنسان واحد هذا طلبني أستفتيك فيه، إذا كان إنسان عنده يعني هو فقير وحالته يعني معدم ما عنده شيء، فيقول لك هل يجوز إنه يطلب الزكاة نفسه يعني بدون ما يصرح للي قدامه إنه أنا مثلا عندي عائلة فقيرة وعائلة متعبة فيحتاجوا إلى شيء، على أساس أنه هو يأخذها نفسه ما يقدر يصرح يقول أنا لي أنا، لأنه هو كان وضعه يختلف عن يعني ما يبغى أحد يعرف وضعه يعني.
نعم. السؤال الثالث.
الثالث أنه بالنسبة في واحد برضه إذا كان يصلي في الليل يقول في صلاة التهجد يعني آخر الليل، وبعدين كانت الشباك مفتوح حق البيت عنده مدخل بس يقول تفاجأ في آخر الليل أنه البس موجود، وكانوا في عياله نايمين في غرفة وخاف أنه يدخل عليهم، فقطع صلاته وراح طرد البس ورجع كمل الصلاة، وكان الركعة الثانية كمل الصلاة الركعة الثانية وجاب سجود في السهو، هل هذا عمله صحيح؟
كمل ركعة؟
اعتراض. نعم.
الآن لما طرد البس والقطة يعني تحرك واستدبر القبلة؟
أي طرد البس، دخل البس، البس كانت واقفة بالصالة بعيدة عنه، هو شافها قطع الصلاة بدون ما راح الصلاة وقطع وطرد البسة.
اي لكن تحرك يعني بحيث انه استدبر القبلة، استدبر القبلة يعني،
راح وطلع البسة من الشباك وشكر الشباك ورجع.
اي وصلاة قيام الليل
معالي اول مرة
قيام الليل. ها
قيام الليل وراء من التهجد في الليل
ان شاء الله. يا ابو ناحي ابشر،
جزاك الله خير وبارك الله فيه ونفع الله في علمك.
امين. جزاك الله خير. نكتفي. ها يلا يا عبد الله من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ من ساعة قطع لا
ايه؟
أنا ما قدرت أصوم، لوكسوجين عندي ناقص.
إيه.
فما قادرة أتنسم، فخذيت الفطر يعني رز، فقلت لهم خذوا لي 30 يعني ما أعرف كم 30 تراني شيء فهمه وشيء ما فهمه.
إيه.
حاسة يعني عمري تعبانة شوي.
إيه.
فما قدرت يعني أكمل الصوم حتى في الصلاة، شيء حفظه وشيء ما حفظه.
إيه.
لما أشرب حبوب بالنوم بالليل أخطف نوم الصباح ما أكر إلى الساعة 7 أقوم، ما يدوخني الأدوية توني، بس توني من أسبوع يعني من
ام عبد الله الاطباء قالوا لك لا تصومين ممنوع ابدا، ولا بس السنه هذه؟
السنه هذه بس انا ما قدرت
فقط.
ايوه انا ما قدرت ولا حس بعمري يعني ما اقدر امشي.
إيه؟
ما اقدر احرك الماي.
لكن مستقبلا تقدرين تصومين ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب
ربي عطاني العافيه
ان شاء الله.
بس انا وزعت
يلا خير،
وزعت رزق.
كل خير.
جايز عند ربي هذا الأشياء.
إن شاء الله تسمعين الجواب يا عبد الله. الله يوفقك.
دعواتكم إن شاء الله دعواتكم.
الله يعافيك ويكتب لك الصحة والعافية أنت وجميع المسلمين.
إن شاء الله. آمين.
يلا
آمين.
نكتفي. يلا تفضل أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص العقيقة.
أيوة.
أنا بنتي ما أمكن إن أنا أسوي لها العقيقة يعني لا بعد 7 أيام ولا 14 ولا 21، فهي الحين عمرها سنة و9 شهور، ف يعني عايز أعمل لها العقيقة، هل إن أنا العقيقة ديت
سنة وكم عمرها؟
سنة و8 شهور.
إيه.
فأنا حابة أعمل العقيقة، ف ففي حاجتين حابة أن أنا أفطر بها، يعني أخذ أجرس إفطار صائم، وأن أنا يعني ما بحضرتك عارف بوضع الحالي هنا أن الواحد ما يعرفش الناس تكون إمكانياتها يعني قليلة أن هي أن أنا ساعتها أنها تفطر وكده، فحدوا عليها أصحابي وأصدقائي على الرغم أن هم يعني على العلم أن هم ظروفهم المادية الحمد لله متيسرة. هل كده يعني يبقى أنا
والدها موجود السنة. والدها أيوه. موجود
أيوه هو اللي بيسوي العقيقة
إن شاء الله يا أختي أبشري.
طيب في سؤال تاني بالنسبة للحيض، أنا عارفة أن حضرتك يعني اكتفيت بالأسئلة كتير بس يلا. على السريع سؤال الحيض بس أنا عايز أفهم، لازم يكون فيه ما بين السفرة والقدرة فاصل يوم أو يومين، ولا لو هي متصلة ده تبقى خاصة بالمتصلة بالدورة، ولو كان في فاصل يوم أو مثلا يوم ونص يبقى كده خلاص ده ملوش دعوة يعني مش متصل بفترة الحيض
إن شاء الله.
طيب أنا حصل معايا أن أنا في أول يوم رمضان كنت على أساس أن هي 5 أيام فانقطعت ليلة الصوم، فأنا قلت لا أنا حديها اليوم اللي هو الخامس بتاعها عادي بس ما فيش حاجة نزلت، بس في اليوم ده أنا ما صمتش، هل كده أنا يعني أخطأت
يعني
أو
جاءتك أول ليلة رمضان؟
لا قبل بخمس أيام أو 4 أيام، فكان طيب. اليوم الخامس هو أول يوم في الصوم
أيه؟
صوم شهر رمضان، فأنا ما صمتش لأن هو كان كنت أنا بحسبه اليوم ده من أيام الحيض، فما نزلتش فيه أي شيء بصراحة
أيه؟
واغتسلت وبدأت الصوم عادي تاني يوم، هل كده أنا علي وزر أو شيء
يعني
غير القضاء؟
أنت تطهرين بالجفاف ها؟ طيب أبشر يا أخت الفاضل أبشر،
بس هي بعدها يعني مثلا بأطهر بالجفاف وبعدها بيوم أو بيومين بتبدأ اللي هي الإيه الصفرة والقدرة اللي هي اللي هي الطاهرة دي.
أبشر يا أخت الفاضل أبشر. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، الأخ إبراهيم سأل مجموعة أسئلة أجبت عن بعضها وبقي البعض الآخر لأن ضاق الوقت عن الإجابة عليها. في سؤال الأخ إبراهيم الرابع يسأل يقول إذا الإمام سرد الوتر مثلا 3 ركعات هل يتورك الإمام والمأموم مثلا لأنه سرد الوتر 3 ركعات؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتورك في التشهد الأخير مسألة خلافية بين العلماء بالنسبة لسنية التورك، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن التورك يكون في كل تشهد أخير، يقول كل تشهد أخير يتورك فيه المصلي. القول الثاني وهو الراجح وأنا أفتي به في هذا البرنامج أن التورك يكون في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، في صلاة فيها تشهدان مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا فيها تشهدان ها، فيتورك في التشهد الأخير. أما صلاة الفجر لا، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتورك في صلاة الفجر. على هذا الآن أسألك بالنسبة للوتر اللي سرده الإمام 3 ركعات كم في تشهد، تشهدان ولا واحد؟ واحد، إذا لا يتورك في هذا في هذه الصلاة لأنه ما أتى بتشهدين بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول هل من السنة القنوت بعد منتصف رمضان؟ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بالنسبة لمسألة القنوت في يعني رمضان من أهل العلم من لا يستحب القنوت مطلقا، من أهل العلم من لا يستحب القنوت مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت، ما ثبت في السنة الفعلية القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر سواء في رمضان أو في غير رمضان، وهذا القول ضعيف. القول الثاني قالوا بأن الوتر سنة مطلقة في كل ليلة من ليالي رمضان وفي كل ليلة من ليالي العام، فكل من قام يصلي ثم أوتر يقنت في الوتر، يقنت في الوتر، واستدلوا بأدلة عامة وخاصة الأدلة العامة أن القنوت من جنس الدعاء، وأيضا يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره أنه قال للسبط الحسن بن علي رضي الله عنه أوصاه بأن يقول هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت في الوتر، في الوتر. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا يستحب الوتر لكن ليس على سبيل الدوام والاستمرار، يستحب الوتر لكن ليس على سبيل الدوام والاستمرار، ولذلك حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر. الصحابة رضي الله عنهم فهموا بأن هذا ليس على سبيل الدوام، ولذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقنط بعد منتصف رمضان، وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر ومروي عن ابن مسعود وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنطون بعد منتصف رمضان، يعني استعدادا لليلة القدر بداية العشر من رمضان. عموما الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في قنوت الوتر أنه لا يلتزم ليليا، يعني كلما صلى الإنسان، وإنما يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهلة من دبي بارك الله فيها سألت بالأمس عن حكم بيع الكلاب، تقول بالنسبة للمبلغ اللي يستلم الإنسان من بيع الكلاب هل هو حلال أم حرام؟ نهلة بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى حرمة بيع الكلاب، جماهير أهل العلم بالحكي إجماع أن الكلاب لا يجوز بيعها وثمنها حرام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه نهى عن بيع الكلاب، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ثمن الكلب، وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي ومهر البغي وثمن الكلب، وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلاب وقال إن أتى صاحب الكلب يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا، قال إذا جاء يريد ثمنه قال فاملأ كفه ترابا، ولذلك يحرم على الإنسان أن تكون تجارته في بيع الكلاب حتى لو كانت الكلاب المأذون باقتنائها مثل كلب الصيد وكلب الزرع وكلب كلب الحراسة، هذا كله حتى لو كان، وإذا اضطر الإنسان إلى شراء كلب من الكلاب التي أذن الشارع ككلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الحراسة ومضطر إلى ذلك ولم يجد إلا كلاب تباع فيحل له ويحرم على البائع، لماذا؟ لأنه مضطر إلى هذا. أما كلاب الزينة كلاب كذا هذا كله مما هو محرم. سيف من عجمان يقول الأولاد عطوني 2000 درهم بالأمس، يقول عطوني 2000 درهم وقالوا لي هذه زكاة، ويقول إني أنا ما أدري ترددت أعطيتها دفعتها شيء من هذا القبيل، يقول ما بديت أشك الآن هل أرسلت الزكاة ولا لا. سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا بوصيك قبل ما أجيبك وصية أنك لا تشغل ذمتك بمثل هذه الحقوق والواجبات، أنت إذا رضيت من عيالك ولا من جيرانك ولا من أخوك قلت له أنا أوزع، خلاص أنت الآن قمت مقام الوكيل، قمت مقام الأصيل، أنت يا الوكيل قمت مقام الأصيل، ولذلك يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أصحابه، يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أصحابه، فأنت الآن تقول والله أنا بادي أنسى أنا ما أتردد، لا تقبل حتى لو كانوا عيالك حتى لو كان أخوك حتى لو كان صديقك ولا جارك ولا اللي من عائلتك ولا من جماعتك، قل سامحوني أنا لا تسلموني شيء، ليش؟ حتى لا تلقى الله عز وجل وأنت ما تدري، أنت ذمتك مشغولة الآن، ذمتك مشغولة. الأمر الثاني فيه لابد من الاجتهاد، أنت العيال عطوك 2000 درهم وقالوا لك هذه زكاة ودفعها للفقراء والمساكين، سهل أنك تعرف دفعتها ولا لا، يعني تفتش مثلا أوراقك، كتبت شيء، تفتش المحفظة ما زالت في المحفظة، تسأل اللي حولك مثلا، تحاول تجتهد بارك الله فيك، إذا ما وجدت شيء لا فلوس موجودة عندك ولا كذا إن شاء الله أنك تكون قد دفعتها، لكن التزم نصيحتي اللي قلتها لك قبل شوي. أبو إلياس من العراق بارك الله فيه يقول نحن في العراق عندنا المذهب الشافعي والحنفي، يقول يعني بالنسبة لصيغة التوجه في الصلاة الله أكبر وكبير إلى آخر، ثم يقول وجهت وجه في نهاية كنا نقول وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين، قال نقول وجهنا بعض العلماء أن نقول وأنا من المسلمين. أبو إلياس بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست بفريضة لازمة، ولو أن مصل ترك دعاء الاستفتاح صلاة صحيحة في الفرض والنفل ولله الحمد والمن، هذا الأمر الأول، ولذلك لا يشدد في هذا، لا يشدد في هذا. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أكثر من صيغة في دعاء الاستفتاح، أكثر من صيغة، يعني حصرها بعض العلماء بعدد كبير جدا، وبعضهم قسم يعني الصيغ الواردة في صلاة الفرض وبعضهم والصيغ الواردة في صلاة النفل أو في قيام الليل، ولذلك الأمر في هذا واسع. يعني مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، أيضا اللهم رب جبرائيل، وفي لفظ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أغلب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لما يقوم الليل، وكذلك التكبير عشر والتسبيح عشر والتحميد عشر، وردت صيغ كثيرة جدا. ولذلك أخي الفاضل يعني لو التزمت هذا أو التزمت هذا الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن. لماذا؟ لأن هذا من قبيل التنوع. عندنا قاعدة في الشريعة ما يسمى بتنوع العبادات سواء القولية أو الفعلية، وغالبا ما تكون في القولية، وذكر العلماء منها صيغ الدعاء، صيغ دعاء الاستفتاح، صيغ دعاء الاستفتاح. فلا ينكر الإنسان على آخر أنه التزم الدعاء معين، أهم شيء أن يكون ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى مسألة وأنا أول المسلمين، هذه من الفقهاء من ذهب إلى أن يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. لكن أخي الفاضل بارك الله فيك، التزام النص مهم جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين، أول المسلمين آدم عليه الصلاة والسلام، أول المسلمين آدم وأبناء آدم مسلمين، وهكذا بعض العلماء قال وأنا أول المسلمين في هذه الملة، في هذه الملة، الملة المحمدية، وأنا أول المسلمين. لكن حكاية الآية على ما هي عليه هذا لا يغير من المعنى شيء، فأنت تلتزم نظم الآية، تلتزم الصيغة التي وردت فيها الآية، ما تغيرها. اجتهاد بعض الفقهاء وأنا من المسلمين على أن من تبعيضية، هذا حقيقة يحتاج إلى دليل. فأنت تحكي الصيغة كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو إلياس يقول يعني في سورة الأحزاب ورد ذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يقول يعني نريد صفات للذاكرين حتى نقتدي بهم. يا أبا إلياس بارك الله فيك، أولا أعظم عبادة من العبادات التي سهلها الله عز وجل على اللسان هي عبادة الذكر، الذكر. ولذلك الله جل وعلا أمر بذكره، وأمر بذكره كثيرا، وأمدح وامتدح من يذكره كثيرا. قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ولذلك تضافرت نصوص القرآن في الإشارة إلى الذكر الكثير. لماذا؟ لأن الذكر سهله الله على اللسان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذكر سهل، هي فقط حركة هذا اللسان. والذكر على ثلاثة مراتب، أعظمها هو مواطأة القلب للسان، لما يذكر العبد ربه عز وجل يستحضر هذا الذكر ويفهم معانيه ويتعلق بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قال الصحابة بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله. ولذلك الإنسان يذكر الله على أي حال، فربنا جل وعلا بيّن حال المؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعائشة تكشف لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء، حتى الجنابة كان يذكر الله وهو جنب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل ذكر الله عز وجل هو أن تذكر الله يعني طوال حياتك وطوال عمرك، وأن تستغل وتستثمر وتهتبل فرصة العمر، كل لحظة من لحظات حياة الإنسان تمثل موسم من المواسم التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. وقد رأينا من مشايخنا من يذكر الله حتى وهو يأكل الطعام، يرفع اللقمة ويقول الحمد لله ويذكر وهو ذاهب إلى المسجد يذكر الله عز وجل، ذكر عجيب. ولذلك ذكر الله حقيقة علامة على محبة الله، كلما أدمن الإنسان ذكر الله عز وجل دل ذلك على أن محبة الله متربعة على عرش قلبه، فهو يذكر الله لأنه يحب الله عز وجل. جرت العادة أن العشاق هؤلاء يهيمون بذكر محبوباتهم فيرونها في كل ما يعني يذكرونها في كل شيء ويعني دائما ترتسم كذا. فليس هناك أعظم من محبة الله عز وجل، ليس هناك أعظم من محبة الله. وكل من يبس لسانه عن ذكر الله هذا يراجع نفسه، يراجع قلبه، يراجع قلبه، قلبه مريض. ما يمكن أبدا أن مسلم لا يرطب لسانه بذكر الله، وأي إنسان يبس لسانه وجمد ها ووقف ولم يتحرك عن ذكر الله هذا عنده مشكلة. يجب أن يراجع نفسه، يجب أن يداوي قلبه. ذكر الله عز وجل شيء عظيم، ولذلك ذكر الله سبب من أسباب تعظيم الحسنات، وسبب من أسباب تكفير السيئات، وسبب من أسباب علو الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية ذكر الله، وهو النموذج الرائع والجميل والمثال والقدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم. كان يعد عليه في المجلس الواحد قول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، كان يذكر الله عز وجل على كل حال. الصحابة رضي الله عنهم هم في السفر يذكرون الله ذكرا كثيرا حتى تبح أصواتهم، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وفي لفظ من عنق راحلتي. ولذلك كانوا إذا صعدوا مرتفعا شاهقا ها قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبرون الله. وإذا نزلوا منخفضا قالوا سبحان الله سبحان الله. يعجبني الآن بعض الأشخاص يسألني يقول طيب إذا ركبت المصعد يسمونه أسانسير ها المصعد، يقول أكبر كبر كبر، لأن الصحابة كانوا إذا صعدوا شرفا وجبلا كبر، وإذا نزل سبح. فالمقصود أن الإنسان دائما يذكر الله، يرطب لسانه، وذكر الله شيء عظيم. بارك الله فيك. ولذلك اهتمامك بذكر الله إن شاء الله علامة خير. طبعا الذكر على نوعين، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. الذكر المقيد تلتزم بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما وظفه وكيفه ووضعه وحدده وبينه عددا وهيئة وحالا وصفة وموضعا، هذا كله من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى هذا يعني بدقة. طبعا هذا مهم جدا أخوي أبو الياس، أنك مثلا الذكر المقيد يعني مثلا عندنا أذكار بعد الصلوات تتقيد بها ما تأتي بزيادة، عندنا أذكار عند النوم تتقيد بها بارك الله فيك، عندنا أذكار الأكل بسم الله مثلا والحمد لله، عندنا أذكار دخول مثلا المرحاض الخروج من المرحاض الخروج من البيت الدخول إلى البيت، هذه أذكار مقيدة. عندنا أذكار عند الصفا وأذكار عند المروة مثلا تتقيد فيها أذكار، أنا الأدعية تدعو. عندنا مثلا يعني مثلا الذكر المطلق في الطواف، الآن أغلب الناس يا أبو إلياس يحددون أدعية للأشواط، يقول هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط، هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها والصحابة ما فعلوها، فكانوا يطوفون ويدعون. لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود لا، في دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من وين جبناه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة يدعون الله في الطواف دعاء مطلق، بين الركنين لا، يقيدون بربنا آتنا. دعاء رمضان ما عندنا دعاء لكل يوم من أيام رمضان مثل ما هو حاصل الآن من هالبدع، يقولك والله الدعاء اليوم الأول لرمضان. من وين جبتوا هذا؟ الدعاء اليوم الثاني لرمضان، دعاء اليوم الثالث، اتقوا الله. هذه يعني لما يأتي الإنسان بمثل هذا كأنه يقول قصر النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين والرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطانا يعني ما كان أمينا حاشا عليه الصلاة والسلام. مثل ما قال الإمام مالك يقول كل من ابتدع في الدين فهو يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. فأحيانا بعض الناس يستغرب يقول كيف يعني مثل هذا ويشدد فيه، لا هذا مش تشديد، هذا التزام لمنهج وسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل سؤالك الثالث، أنت قلت الآن أليس الله بأحكم الحاكمين، وكذلك تقول بأن قلت لنا في البرنامج بأنه ما تقولون سبحانك اللهم فبلى، وأيضا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء، وذكرت بأن قضية السنة مطلقة ومقيدة. أبو إلياس بارك الله فيك، الصلاة على النبي دين، الصلاة على النبي إيمان، الصلاة على النبي محبة لله قبل محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. الصلاة عندنا الصلاة العادية ما تصح إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أدين الله عز وجل به، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس هذه وفي الصلاة السنة ركن من أركان الصلاة، وعندي تبطل الصلاة من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يأتي شخص يقول والله صلوا على النبي 10 مرات بعد صلاة الصبح، نقول على العين والرأس، لكن وين الدليل؟ هل فعله النبي؟ هل قاله النبي؟ هل فعله الصحابة؟ ما في شيء. وهذا لا يعني لما أقول أنا والله ما يفعل هذا أنكم لا تصلون على النبي، ما يقول هذا أحد ولا يفهم هذا أحد، إنسان لدي أدنى مسكة عقل، لا، وإنما المقصود نقف على قنطرة التسليم لمحمد بن عبد الله الذي جاءنا بهذا الدين. الدين يا أبا إلياس لو ترك الاجتهاد فيه للناس وترك الأمر لأذواق الناس وأهواء الناس ما صار دين، صار ألعوبة، كل واحد يدخن، مثل ما تشوف البدع الآن كيف أنها أثرت على دين الإسلام، صار الدين ألعوبة. ولذلك عندنا القاعدة أن العبادات الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه ما فيها الدليل، فيها ضعيف، إنما هي جاءت في السورة الأخرى أن يقول الإنسان أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين، ما ورد فيها شيء. اللي ورد في سورة السورة الأخرى التي في قول الله عز وجل نسيت عموما، هذه التي ورد فيها في قول الله عز وجل قال يقول سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم فبلى. طبعا بعض الفقهاء قال بأنها تعمم على كل ما جاء فيه مثل هذا الاستفهام التقريري، أليس الله بأحكم الحاكمين، الآية الأخرى في آيات أخرى فيها أليس الله بأحكم الحاكمين مثلا، أو فيها الاستفهام التقريري يقول سبحانك اللهم فبلى. فلذلك نلتزم الدليل، بارك الله فيك ورضي عنك يا أبا إلياس وعليك بذكر الله كثيرا، لكن بالنسبة للمواطن التي فيها تقييد للأذكار نلتزم بها عددا. يعني لو جاء شخص الآن مثلا قال أنا أبغى أقول بعد صلاة الصلوات الخمس 40 مرة سبحان الله، قلنا ابتدعت. لماذا؟ لأنه زاد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن 33، وفي هناك صيغة أخرى 25، وفي صيغة أخرى 10، في صيغة أخرى 10، هذه كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص قال طيب هذا خير، نقول نعم، كم من مريد للخير لا يدرك الخير، لا يدرك الخير. بارك الله فيك، أطلت في الجواب نزولا عند رغبتك وتقديرا لك، بارك الله فيك، واحتراما أيضا لرأيك، وإن كان الأسئلة حقيقة كثيرة، لكن أردت أن أوضح مثل هذه القضايا التي قد تلتبس على بعض الناس، يقول مثلا كيف تشددون في هذا؟ لا، ليس تشديد، هذا اتباع والتزام لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن من اليمن يقول أنا عمري 76 سنة، عندي انزلاق في العمود الفقري، عندي أمراض، مديون 250,000 للبقالة وما عندي دخل، يقول هل يجوز لابني أن يعطي البقالة من الزكاة؟ عبد الرحمن نعم، يجوز لابنك أن يسدد عنك هذا الدين الذي عليك. الأصل أن الابن ما يعطي والده من الزكاة، هذا الأصل، لكن إلا في حالة واحدة، في حالة كونك غارم بحق، وما دام عند البقالة هذا بحق، قل له يسدد عنك من الزكاة. بارك الله فيك. أم حسن من العراق بارك الله فيها تقول يعني هل يجوز الأكل من الشجر اللي موجود في الشوارع وفي بعض المؤسسات الحكومية هذه الأشجار المثمرة؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم يجوز، بشرط أن لا يأخذ الإنسان مع في كيس مثلا أو في شنطة أو في صندوق، يأكل من هذه ويذهب، أما يحمل في جيبه في كيس في كرتون في شنطة في كذا لا ما يصلح، وإنما يأكل هكذا بما يتيسر له، يأكل حبة حبتين 3-4 يأكلها ويمشي، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك إذن من البلدية من الدولة من المؤسسة هذه من الإدارة قالوا هذه زرعت هكذا واللي يبغى يأخذ يأخذ يعني بالقدر الذي يستطيع يكون هذا إذن. بارك الله فيك ورضي عنك. سعد من الكويت يقول عندي مبلغ في المصرف، يقول أخذ منه وأرجع ويرجع شيء، يقول ممكن أطلع الزكاة إذا كان المبلغ متحرك بمثل هذه الصورة. أخوي سعد بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، ممكن أن تخرج الزكاة من هذا المبلغ المتحرك، فيكون ما حال عليه الحول من هذا المبلغ المتحرك الموجود في المصرف ما حال عليه الحول الحمد لله أديت زكاته في وقته، وما لم يحل عليه الحول تكون قدمت زكاته ولله الحمد والمن. لأن أعرف يا أخوي سعد الآن لو قلت لك إذا أردت أن تحسب حسابات دقيقة تتعب، هذا يبغى لك كادر موظفين، كادر يعني أناس يشرفون على مثل هذا. فأنا أنصحك في نهاية كل حول تخرج زكاة الحساب المصرفي اللي عندك قيمة الموجود عندك، والحمد لله تكون قديت أديت زكاة ما حل عليه الحول وقدمت زكاة ما لم يحل عليه الحول. سعد يقول أنا عندي أعاني أمراض سكر وضغط ونقص في الحديد، يقول أفطرت وبعدين رحت للجنة من اللجان الخيرية ودفعت لهم كفارة الصيام، لكن يقول صمت 9 أيام. سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكتب أجرك ويشفيك ويعافيك يا رب. بالنسبة يعني إذا كنت أنت الآن تعتقد بأنك خلاص 9 أيام وبعدها لا يمكن السنة هذه والسنوات القادمة ما يمكن أنك تصوم يعني صعوبة الحال وتأثير الأمراض وكذا والآثار الجانبية الأعراض، نعم أنت الآن تنتقل من الصيام إلى الإطعام، واللجان الخيرية عندكم الحمد لله تقوم بهذا الأمر وتوزع كفارة الصيام على المحتاجين من الفقراء والمساكين. أما تقول لا والله السنة هذه بس 9 أيام صمتها لكن تعبت بعدها وممكن إن شاء الله أقضي هذه الأيام، لا ما تدفع كفارة بارك الله فيك، وإنما تقضي بقية رمضان بعد رمضان أو في أيام الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد والأمور طيبة. هذه الحالة الثانية. فأنت من أي الحالتين يا سعد؟ تقول والله لا صعب علي، الله يقويك تدفع للجنة هذه الخيرية ويتقوم بها. تقول لا أنا قادر، لا ما في حاجة تدفع، تقضي بعد رمضان أو في أيام الشتاء وتكمل ولله الحمد والمن. سلطان أيضا من الكويت يقول بالنسبة لساعة الإجابة يوم الجمعة، يقول يعني كيف يوفق الإنسان في موافقتها؟ هل يقرأ قرآن مثلا؟ هل يجلس إلى الغروب؟ سلطان بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. العلماء اختلفوا فيها على أقوال، حاصلها قولان. القول الأول أنها من ساعة صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، من ساعة صعود الإمام على المنبر إلى الصلاة. القول الثاني قالوا من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذه كلها وقت ممكن أن يدرك الإنسان فيها الساعة. طيب القول الأول قالوا كيف من صعود الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة كيف تكون قائم يصلي؟ يصلي يعني يدعو، يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. طيب كيف؟ طيب الإمام إذا دعا تقول آمين، وفي الصلاة إذا دعوت سواء في 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 جميع أحوال الأحوال التي يدعو الإنسان فيها في صلاة يكون يوافق فيها هذه الساعة، بعد العصر إلى المغرب. طيب ما مقدار هذه الساعة؟ 60 دقيقة؟ الجواب لا، ساعة هي مقصود فيها لحظة، لحظة وليست ساعة ل60 دقيقة أو شيء من هذا القبيل كما يفهم بعض الناس. ولذلك قال كثير من علماء السلف بأن لحظة يحتبلها الإنسان. أنا لما قلت لك من بعد صلاة العصر إلى المغرب لأن ليست هذه كلها ساعة لاستجابة الدعاء، هي ستمر ساعة الله عز وجل جعلها في هذا الوقت. فأنت إذا كنت مشتغل بعبادة الله وطاعة الله وبقراءة القرآن والذكر والدعاء ستوفق إليها بإذن الله. لماذا؟ لأن ستمر مرور، هي لحظة ما يعني ليست بطويلة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. سلطان طبعا يسأل يقول بالنسبة لنا في صلاة التراويح، الإمام طبعا يقوم مباشرة إلى بعد صلاة العشاء إلى صلاة التراويح، يقول يعني في دقيقتين تقريبا بالنسبة للسنة، السنة الراتب البعدية، يقول يعني كيف نفعل به مثل هذه الحالة؟ أخوي سلطان بارك الله فيك، أولا الآن أغلب دولنا هذه يعني عممت على جميع المساجد بأن الإمام مباشرة بعد ما ينتهي من صلاة العشاء يقوم فيصلي التراويح، والغرض من هذا تقليل إقامة الناس في المسجد ومكثين في المسجد بسبب الاحترازات، ويشكرون على هذه الجهود الطيبة. الأمر الثاني إذا كان الإمام والله يترك دقيقتين فيها إمكانية صلاة سنة، لأن صلاة السنة إذا قرأت الفاتحة فقط تستطيع أنك تأتيها بأقل من دقيقتين، فممكن تصليها ما دام الإمام ترك لكم مجال. إذا لم يترك الإمام مجال ما في داعي يا أخواني أنكم تقومون وتخالفون الإمام والصلاة قائمة وتهدمون مقصد من مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت بالاجتماع وبكذا، فأنت في أول ركعتين من التراويح انوي بها السنة الراتبة، تكتب لك سنة راتبة وتكتب لك صلاة التراويح ولله الحمد والمن. إذا تقول لا والله أنا أحب أني أخلي التراويح لوحدها، اقضي السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء، اقضيها بعد الوتر، اقضيها بعد صلاة الوتر. ويجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، سنة الظهر البعدية قضاها بعد صلاة العصر، فيجوز لك تقضيها بعد صلاة الوتر. بارك الله فيك. سلطان يسأل عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أنه ذكر اسم الله الأعظم للتنبيه على أن من دعا الله باسمه الأعظم أجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله. لكن العلماء اختلفوا في اسم الله الأعظم ما هو، على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، الحي القيوم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ذا الجلال والإكرام. من أهل العلم من ذهب إلى أنه المذكور في قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. ومن أهل العلم هذا الراجح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، الله الموجود في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والموجود في سورة طه أيضا، والموجود في قول الله في سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ولذلك ممكن لك أن تقول اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تعافيني، أن تعفو عني. ولو جمعت مثلا يجوز، مثلا تقول اللهم إني أسألك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أو لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذا الجلال والإكرام الحي القيوم اغفر لي وارحمني، حسن لا بأس بذلك. أم عبد الله من عمان تقول بأنها طالعة من العناية المركزة قبل رمضان، تقول بسبب يعني مرض يعني تعرضت له، تقول أنا الآن أرسلت يعني فطرة الأيام هذه أرسلتها 30 كيلو من الرز، وتقول إني تعبانة وشيء من هذا القبيل. سألت أم عبد الله قلت لها طيب أنت خلاص ما تصومين أبدا؟ قالت لا الحمد لله إذا الله عافاني بصوم. أم عبد الله بارك الله فيك، اللي طلعتي صدق، اللي طلعتي هذا صدق. أنت الآن بارك الله فيك تفطرين ما دمت مريضة وغير قادر على الصيام، وبعد رمضان حتى لو بأشهر بعد ما يعافيك ربي إن شاء الله تعافي يعني يكتب لك العافية والشفاء، بعدين صومي، اقضي هذه الأيام. مثل ما ذكرت أخوي سعد من الكويت قبل قليل إنه يصوم في الشتاء مثلا، الجو بارد والنهار قصير، ها فأنت الآن ما تطعمين بارك الله فيك. تطعمين متى؟ إذا والله قالوا لك الأطباء يا أم عبد الله أنت ممنوعة من الصيام، خلاص الصيام خطر عليك السنوات القادمة، صحيح في هذه الحالة تنتقلين إلى إطعام، أما الآن لا 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 ما يصلح، واللي طلعتيه صدقة بارك الله فيك. أم أيمن من أمريكا تقول يعني أنا بالنسبة للبس الجوارب، تقول أنا سافرت في رحلة من أمريكا إلى القاهرة 12 ساعة وبعدين سبب لي ورم وشيء من هذا القبيل، ثم تقول بدأت ألبس الجوارب لأجل المسح، وأنا سمعتك في جواب يعني قضية أنه ما يمسح ما يلبس الإنسان ليمسح. أم أيمن بارك الله فيك، أولا أنا ذكرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس ليمسح وما كان ينزع الخفاف والجوارب ليغسل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا يفهم مني أني حينما أقول هذا الكلام أنه لا يصح المسح، لا لا يفهم مني أني والله من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين حتى يمسح عليهم لأنه قد يحصل له شيء وكذا، وضوء صحيح ولله الحمد وضوء صحيح. ولو أن شخص الآن لابس جوربين على طهارة ويستطيع يمسح وقال لا أبغى أنزع وأغسل ما عليه شيء، صلاة وضوء صحيح وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. إذا كان مثل حالتك مضطرة إلى هذا ومحتاجة، عندك إشكالات صحية وتقفين على المغسلة الوضوء في صعوبة وشيء من هذا القبيل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول والدها كبير في السن تعبان، يعني من جهة صحته تعبانة، الطبيب قال لا تصوم، تقول ممكن أطلع كفارة عنه وكم مقدارها. عندي أختي نفس الشيء تقول أيضا مريضة ما تستطيع الصيام، هل ممكن أني أدفع عنها؟ أم محمد شفى الله الوالد وشفى الله أختك، وأسأل الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية. أخت الفاضل يمكن سمعتي قبل شوي جوابي على الأخت عبد الله وعلى الأخ سعد من الكويت، إذا كان والله الوالد والأختك ما يستطيعون الصيام مستقبلا، نعم يطعمون عن أنفسهم، يطعمون عن أنفسهم عن كل يوم مسكين. إذا كان الوالد ما يستطيع مطلقا، الأخت تستطيع مرت بظروف صحية وتستطيع بعدين، مثل ما جاوبت أم عبد الله قبل شوي بأنها ما تطعم وإنما تقضي متى ما إن وجدت فرصة يعني في الأشهر القادمة. واضح؟ المسألة الأخرى، الأصل أن الإنسان هو الذي يدفع الفطرة عن نفسه، هذا الأصل، هو يدفع عن نفسه، لأن هذا في مقابل الصوم، في مقابل الصوم. فما دام الوالد عنده قدرة خلي الوالد هو اللي يطلع. تقول والله أنا حابة عن الوالد وعن أختك التي ها أؤكد على أن ما تستطيع الصوم مطلقا، ممكن بشرط أنك تخبرينهم قبل أن تخرجي الإطعام، تخبرينهم تقول يا والدي أنا بطلع عنك حق عن 30 يوم، زين، وتخبره حتى يستحضرون النية، لأن الكفارة تحتاج إلى نية، بارك الله فيك. قضية الكمية وكذا أنصحك نصيحة تسهل عليك الأمر، الجمعيات، الجمعيات تقوم بجهد طيب جزاهم الله خير وبجهود طيبة، ويشكرون ويؤجرون ويقومون حقيقة بعمل جبار، ولذلك يجب علينا أن نقف مع هؤلاء مع الجمعيات. بعض الناس الآن يوجد خطأ بشري من بعض الموظفين أو كذا، يعمم الخطأ ويرسم صورة قاتمة عن الجمعية، وهذا ظلم، هذا ظلم. هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، كلنا بشر نصيب ونخطئ في الفتوى وفي الحكم القضائي وفي يعني حياتنا الأسرية، نخطئ ونصيب فكون والله الخطأ يعمم، مثل بعض الناس للأسف الآن يقول لك لا تروحون للجمعيات، يحذر أو يعني يزهد في الجمعيات. لماذا؟ قال والله حصل منهم كذا مرة، مرة حصل خطأ. طيب اتق الله، يعني 99% صح، وقفت على 1% خطأ؟ لا، يتق العبد ربه جل وعلا، يتق العبد ربه جل وعلا، يخاف إن الله بيحاسبه ولا يصير قاطع طريق أمام الناس. فأنصحك يا أختي الفاضلة روحي الجمعيات، روحي الجمعيات، وأفضل مثل القسائم هم يخرجون عنك، بارك الله فيك. سارة من الشارقة تقول في كل رمضان عندي ختمة، تقول والدتها بأن ما تقرأ ولا تكتب، ممكن أختم عنها؟ سارة بارك الله فيك، وتشكرين على هذا البر وعلى هذا الإحسان وعلى هذا الالتفات، وهذه نصيحة لكل ولد بنت أو ابن أن يلتفتوا إلى آبائهم وأمهاتهم، خاصة اللي ما يحسن القراءة، وأن يجعلهم يعيشون أجواء رمضانية، أجواء رمضان وأجواء العبادات والطاعات. بارك الله فيك، لكن لا تختمين عنها، لا، ما الإنسان ما يختم القرآن عن الحي ولا يختم عن الميت، في الراجح من قول أهل العلم. ولكن أنصحك بأن إذا جيت تختمين حطيها بجنبك وقولي لها أنا بختم الآن وبدعو لي ولك، وارفع يديك وادعي وقول اللهم اغفر لوالدتي، اللهم اكتب لها أجر مثل هذا المجلس الطيب، مجلس الذكر، بهالطريقة هذه، بارك الله فيك. خلصنا؟ ها؟ طيب عمر وبقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، غدا نلتقيكم بحول الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.